اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا بكم حجيج بيت الله الحرام، أهلا بكل من طاقت نفسه واشرأبت روحه ولهج لسانه بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بنبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة بفقرتنا ذكريات حاج، وأنا وعدتكم إن إحنا مش هنستضيف إلا ناس أنا شخصيا حد بحبه، وإنتوا كمان تكونوا بتحبوه. والضيف اللي معانا النهاردة، الحاج اللي معانا النهاردة، يعني أنا شخصيا على المستوى الشخصي بحبه جدا جدا جدا، وأتقرب إلى الله عز وجل بحبه، لأن نحسبه من عباده الصالحين ولا نزكيه على الله، وأنا متأكد أن إنتوا بتحبوه أكتر من أن أنا بحبه. عشان كده انا سعيد جدا بوجوده معنا، وانتوا كمان اكيد هتكونوا سعداء بوجوده معاكم ومعنا. رحب بشيخنا الشيخ محمد حسان، اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا مرحبا،
مرحبا بك سيدي،
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك وينفع بيك.
الله يبارك فيك
ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
الله يخليك،
وانا اشهد الله انني احبك في الله، ربنا واسال الله عز وجل لك مزيدا من التوفيق والسداد.
الله يبارك فيك شيخ، ربنا يجمع بيننا دائما على محبته. وشرف لينا كبير ان حضرتك تشرفنا في هذا.
الله يرفع قدرك ويعزك ويعلي مقامك.
يا شيخ محمد، حضرتك حجيت كم مره؟
الله المستعان، كتير.
200 يعني؟
لا، نسأل الله القبول، بس بفضل الله أنا لا أذكر العدد بالضبط.
نعم.
لكن يعني بفضل الله أنا حج من عام 1408 هجرية.
1408 يعني تقريبا.
وانقطعت فترة عن الحج لأسباب ما، لكن أظن بفضل الله أكثر من يمكن 15 مرة.
ربنا يتقبل.
نسأل الله نتقبل منا.
1408 كانت أظن 1982.
ربما. لا اذكر
دي كانت اول حجة.
اول حجة نعم.
واخر حجة العام الماضي.
اي نعم.
العام الماضي.
نعم.
شوف محمد، اول مرة تحج.
نعم.
رحت على المدينة ولا على مكة؟
لا على المدينة.
على المدينة. وكانت اول مرة تروح ولا رحت قبل كده عمرة؟
اول مرة. كانت اول مرة.
اول مرة ما رحتش.
نعم.
عمرة.
نعم.
ايه شعور حضرتك في اول مرة في حياتك تشوف المدينة المنورة وتطأ قدمك ارض المدينة؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحي الله إخواني وأخواتي، وحي الله أخانا الحبيب الدكتور صفوت، وأسأل أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنة النعيم. هذا العام وهذه المرة لن أنساها ما حييت.
أكيد.
فأنا لازلت أعتقد أنها المرة التي شعرت فيها بالهيبة والجلال الذي يصدع القلب. فكنت قد عاهدت ربي تبارك وتعالى ألا أجلس في مكان إن وصلت إلى بلاد الحرمين إلا في المدينة. وكنت يعني أزرف الدمع مدرارا من أجل أن يوفقني الله سبحانه وتعالى لحج بيت الحرام، وقدر الله عز وجل والقلب معلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أذهب ابتداء إلى المدينة قبل التوسعة للمسجد النبوي. لو تذكر حضرتك المظلات الأسبست الخضراء، وقدر الله أن نصل إلى المدينة بعد انتهاء أحبابنا من صلاة العشاء، يعني كان الناس قد انتهوا من صلاة العشاء وبدأوا يخرجون، وكانوا يغلقون المسجد النبوي بعد انتهاء من صلاة العشاء. فأنا أخذت المسافة من كنا راكبين السيارات اللي هي السيارات الصفراء اللي الأجرة
الكبيرة ولا الأجرة التاكسي،
الأجرة التاكسي من جدة. أنا كنت رايح عن طريق السويس عن طريق الباخرة، وسبحان الله أخذت المكان من موقف السيارات الأجرة إلى المسجد النبوي أجري بصورة فيها يعني ضياع للمروءة، يعني أجري جريا سريعا.
كان عمرك كم سنة فيه؟
أعتقد كان ممكن 25 سنة 26. وسبحان ربي العظيم وصلت إلى الأول باب فوجدت الباب مغلقا، فأسرعت إلى باب آخر، فرفض الأخ العسكري المسؤول أن أدخل، فأسرعت إلى باب ثالث، كل هذا وأنا أجري، وإذ بالباب يغلق في وجهي بطريقة عنيفة جدا. فعند هذا الموقف الثالث جلست عن يمين الباب وبكيت بصوت مرتفع، وسبحان الله يعني ناجيت ربي عز وجل، ربما كانت بكلمات مسموعة. كان معي بعض أحبابنا من السويس من طلبة العلم، ووجدتني أقول يعني أشهدك أنني أحب رسولك، فما من باب أدخل إليه إلا وجدت الباب مغلقا، وأخيرا وجدت الباب يغلق في وجهي. فهل أنا كاذب في محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبكيت بصوت مرتفع، وتقريبا فقدت السيطرة على أعصابي تماما، وظللت جالسا أبكي، وإخواني يحاولون أن يهدئوا يعني من روعي، وأنا لا ألتفت بل ولا أسمع أحدا منهم. وإذ برجل سبحان الله مسؤول يلبس الزي العسكري من الحرس يخرج من هذا الباب، فوجدني أبكي، فوقف قال ليش الأخ يبكي؟ فرد عليه أحد أحبابنا وقال وضع كذا كذا، يعني هذا شيخنا وأتى لأول مرة وكان في شوق لأن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يقدر الله وأغلق الباب في وجهه. وإذ بهذا الأخ الحبيب يضرب بيده على كتفي ويقول لي تعال تعال. فنظرت إليه أنا مش مصدق، تعال فين؟ قال تعال. فأخذني من يدي فقمت معه، ففتح الباب وأدخلني وأنا أرتجف إلى أن أوصلني إلى الحجرة النبوية الشريفة. وتقريبا كنت أقف أمامه صلى الله عليه وسلم وحدي بمفردي، وتركني لا أدري يعني هل وقفت ساعة أو ساعتين، لا أدري، ولا أدري أصليت ركعتين أو ثلاثا أو أربعا، والله لا أدري، ولم أكن يعني أذكر ساعتها أي شيء، لكنني شعرت ساعتها بالهيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشعرت ساعتها بقدر نبينا عند ربنا، إذ ينزل الله عز وجل قرآنا يعلم فيه الصحابة كيف يخاطبون رسوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، الآيات. ثم تذكرت قول الله وأنا أنظر إلى الحجرات الشريفة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وأتصور أن أسعد لحظات مرت علي في حياتي تلك اللحظات التي استشعرت فيها أنني وحدي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أخفيك سرا أنني ما ذقت هذه الحلاوة بعد، ما ذقت هذه الحلاوة التي ذقتها في هذه المرة الأولى لم تتكرر.
نسأل الله أن تتكرر،
نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا مصطفى.
شيخ محمد، أنا شخصيا يعني تربيتي في المدينة ومكوثي في المدينة وتعلمي في المدينة لي تعلق خاص جدا بالمدينة المنورة، وأظن كل المصريين يعني لهم تعلق خاص بالمدينة المنورة. ماذا يعني هذا التعلق عند حضرتك؟
أنا يعني أقول لك كلاما قد يستغربه كثير من الناس الآن.
أنا لن أستغربه.
الله يبارك فيك،
لأني أعلم أنك محب لرسول الله
صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الصادقين.
أمين.
واجمعنا به في جنة النعيم مع محبتنا له، فالمرء مع من أحب. لقد سئل الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيهما أفضل، الكعبة الشريفة أم الحجرة النبوية الشريفة، مقارنة عجيبة. فقال ابن القيم رحمه الله الحجرة النبوية بالجثمان أفضل من الكعبة، أما الحجرة بدون الجثمان فالكعبة أفضل منها. أولم يقل ما أعظمك، وهو يخاطب الكعبة الشريفة، وما أعظم حرمتك عند الله، لكن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، فكيف بحرمة سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا شك ولا ريب أن تعلق القلوب بالمدينة إنما هو تعلق بساكنها عليه الصلاة والسلام. ولقد حرم رسولنا المدينة ودعا لها بضعفي ما في مكة من البركة، وستظل المدينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أرض جذب وأرض ترحيب، لأنها الأرض التي رحبت برسول الله.
أنا لا أستغرب هذا الكلام من الشيخ حسن،
الله يبارك
فيك، هذا هو كلام يعني أهل العلم وكلام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ، أنت وقفت في مواجهة الحجرة الشريفة ساعة ساعتين، هل ممكن نعرف أسرار هذه الوقفة؟ ماذا كنت تقول؟ كنت تعمل إيه؟
لا أدري، أنا كنت أبكي. يعني كنت أشعر وفي كل مرة يعني هل أنا أهل لأن أقف في حضرته صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا بتقصيري وذنوبي وعيوبي أهل لأن أقرب ولأن أقدم حتى أقف في مواجهته صلى الله عليه وسلم، لأشرف وليرفع قدري ولترفع خصيصتي بالسلام عليه، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ فالحقيقة هذه اللحظات الشيخ صفوت لا يستطيع أديب بليغ أن يعبر عنها، وأنا ورب الكعبة ما كنت أعلم أنني سأقول لك هذا، أشهد الله على ذلك. أنا تصورت أننا سنتكلم في المناسك، لكنه يعني تقدير العزيز العليم. فأنا أقول بأنه لا يستطيع أديب بليغ مهما آتاه الله من فصاحة اللسان أن يعبر عن هذه المشاعر وعن هذه الخلجات. ورحم الله من قال ليس من ذاق كمن عرف.
أحد وشهداء أحد، وقديما يعني أنا أذكر يعني أظن سنة 84 ولا سمعت شريط الشيخ محمد حسان عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أعلم أن لك باع في السيرة. لما رحت أحد جبل الرماه، كيف نظرت إلى هذا الجبل؟
أنا أذكر أنني وقفت مع بعض أحبابنا من الحجاج من إخواننا وأخواتنا، وقفت أشرح لهم غزوة أحد
أول حج
بالتفصيل، واستشعرت ساعتها كم عانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكم عانى الصحابة رضوان الله عليه. ثم تذكرت أن الصحابة وقائدهم رسول الله قد هزموا، ولم بغي أن نزين اللفظة وأن نجملها، لمجرد أنهم خالفوا أمرا واحدا من أوامر رسول الله فكانت الهزيمة. فشعرت ساعتها بالخوف على الأمة، كيف وقد خالفت الأمة جل أوامر رسول الله، كيف تحقق النصر وكيف تحقق التمكين؟ ورن في أذني قول ربي تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فلا ينبغي أبدا أن نجعل من أخطائنا، أن نجعل من أخطاء غيرنا، وأن نجعل من عداوة غيرنا مش جبل لنعلق عليه أخطاءنا ولنعلق عليه تقصيرنا، بل لن تؤتى الأمة إلا من قبل بعض الأفراد المنتسبين إليها. فلا شك أن في هذه الغزوة من الدروس والعظات والعبر ما تحتاج إليه الأمة الآن. من أعظم هذه الدروس أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كاد أن يقتل بالفعل، بل وانتشر خبر قتله وموته في الميدان، حتى ألقى بعض الصحابة السلاح ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله فما نصنع بالحياة بعده؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد. الشاهد أن الله جل وعلا أراد أن يربي الصحابة وأن يعلم الأمة بعدهم درسا عمليا، أراد أن يعلمهم أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما بعثه الله ليخلد في هذه الحياة، بل بعثه الله جل وعلا بالعروة الوثقى التي جاء بها من عند الله ليربط بها أيدي الناس، ثم ليمضي هو إلى ربه جل وعلا وهم بها مستمسكون. أراد ربنا أن يعلم الأمة والصحابة من قبلهم أن الدعوة إلى الله أبقى من كل الدعاء وأكبر من كل الدعاء، وأن الدعاة يجيئون ويذهبون بل ويسجنون بل ويموتون، وتبقى الدعوة وستبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون، لأنها لا تستمد بقاءها من الدعاة الذين يحملون رايتها ونورها، نما تستمد بقاءها من ربنا جل وعلا وهو الحي الباقي الذي لا يموت. فما أعظمها من دروس وعظات.
شيخ محمد، أنا يعني بتوقف عند لمحات.
أي نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما ينظر إلى جبل أحد ويقول: أحد جبل يحبنا ونحبه.
الله أكبر.
أنا أول مرة أروح لجبل أحد، أول مرة في حياتي أذهب إلى أحد، كان في عمرة. أنا بعد ما يعني فضلت واقف هناك ممكن حوالي 3 ساعات. ومن من من نعمة ربنا علينا كانت أول مرة أروح كنت لوحدي. فأخذت أستشعر وكأن حمزة قتل هنا، وكأن ابن النضر، وكأن ابن الربيع ومصعب. في النهاية بقيت عاوز امشي ومش عارف اقول لجبل احد او اعبر له ازاي ان انا بحبه.
الله اكبر، الله اكبر.
ازاي نعبر لاحد، او ازاي فعلا ينطبق علينا هذا الحديث؟
يعني سبحان الله، انا اعلق واقول: حتى الحجارة احبت رسول الله
وهو احبها،
وهو احبها، هو احب احد.
نعم.
وارجو ان ابين لاخواني واخواتي ان جبل أحد، بل وأن كل الجبال وأن كل الجمادات والأشجار بينها بين المصطفى صلى الله عليه وسلم علاقة التوحيد وعلاقة السجود لخالق الكون بكيفية لا يعلمها إلا هو. فأحد يسجد وكل الكائنات تسجد، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما شاء. وقال جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء. وقال جل وعلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال علماؤنا لقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا لا يعلمه إلا هو، أدركت به ثقل هذه الأمانة التي عرضت عليها. كذلك أحد جبل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين والموحدين معه، فلا ينبغي أبدا أن نظن أن هذه الحجارة لا إدراك لها، بل لها من الإدراك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أحبت بهذا الإدراك الذي أوجده الله جل وعلا رسول الله والمؤمنين والموحدين معه إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ألم يبكي الجذع لفراقه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الجمادات. فهذا إن دل فإنما دل على أن لهذه الجمادات إدراكا لا يعلم حقيقته إلا الله. أحبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجبال أو الأشياء الأخرى التي أودع الله في الكون لهذه العلاقة الوثيقة، ألا وهي علاقة التسبيح وعلاقة السجود وعلاقة التوحيد لله سبحانه وتعالى. إيش؟
سنعود
احنا مش عاوزين نمشي من المدينة، لكن لازم نمشي علشان ندرك الحج. حضرتك واول مرة في حياتك بتلبس ملابس الاحرام وبتمر على ميقات ذو الحليفة وتقول لبيك اللهم لبيك، ايه اللي كان جواك؟
يا الله، اتصور او اتذكر انني ظللت ابكي تقريبا الى قبيل ان نصل الى مكة، جفت الدموع ولم اجد دمعا.
سبحان الله.
نعم، لا انسى ابدا، لا انسى لحظة ان تجردت من ملابسي وثياب وانا اضع هذا الازار وهذا الرداء، واستشعرت هذه اللحظات الحاسمة. إنها الحقيقة الكبيرة التي ترن في أذن كل سامع وعقل كل مفكر وأديب، أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. ها هو كل ما تخرج به، أكفانك البيضاء شاء ربك أن تلبسها أنت بيدك، وسيلبسها لك غيرك في لحظات لا تشعر فيها ولا تدري بأي شيء، تتمنى فيها الرجعة ولكن لن تعود. اللحظات هذه لو يفكر فيها أي حاج وهو يخلع ملابسه ويلبس هذه اللفائف البيضاء، ويتذكر أن رحلة حياته مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. فلما بدأت أردد التلبية كاد قلبي والله أن ينخلع. تذكرت أمرا عظيما جدا ساعتها، بل والحمد لله يعني أستذكره وأستشعره في كل مرة ألبي فيها، يعني يتملكني شعور شديد جدا. أنا أهل لأن تختارني جل جلاله من بين ملايين المسلمين لأشرف وأكرم بإجابة هذا النداء القديم، يا إبراهيم أذن في الناس وعلينا البلاغ. فقال ابن عباس، فقال إبراهيم فماذا أقول يا رب؟ قال قل إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال فسمعه من بين السماء والأرض حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، ألا ترى أنهم يأتون من كل فج عميق يلبون، يقولون لبيك اللهم لبيك. أنا ممن كتبت أسماءهم في هؤلاء السعداء الذين سيشرفون ويكرمون بهذه التلبية الكريمة، إجابة لنداء الخليل واستجابة لأمر الملك الجليل. أرجو من أحبابنا أن يستشعروا فضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه اللحظات، لأن مش كل اللي معاه فلوس يا دكتور صفت يقدر يحج أبدا.
صحيح.
والله الذي لا إله غيره، كنت أجلس في مجلس ما وإذ بأحد الحضور يعرفني بأحد الأفاضل في المجلس ويقول بأن هذا فلان وفلان وفلان وقد من الله عليه بعشرات الملايين، ويقول لي بأن يعني تقريبا ميزانيته أو ماله يزيد على 600 مليون دولارا. قلت أسأل الله أن يبارك له، الحمد لله، يعني أسأل الله أن يرزقنا وإياك الغنى. فقلت له يا فلان ما شاء الله أنت حجيت كم مرة؟ فابتسم قال لا لسه ما حجيتش. ولا مرة؟ قال ولا مرة. قلت 600 مليون دولارا ولم تحج ولا مرة؟ قال يا شيخ يا شيخ أنا مش عادي، أعمل لي كذا، روح أصرف 100,000 عشان أروح أبوس حجر في الكعبة، ولا عشان أروح أرمي حجر في منى؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب سلم.
قلت اعلم أن الله جل وعلا غني عنك وعن أمثالك وعنا وعن أهل الأرض، واعلم بأن الله تبارك وتعالى جل جل هو الذي لا يريدك. أردت أن يعني أحقر له نفسه، وأن أحقر له ماله، وأن أذكره بالنظرة السليمانية للمال وبالنظرة القارونية للمال. أما النظرة القارونية الخبيثة إنما أوتيته على علم عندي، ونسي أن يرد هذا الفضل لصاحب الفضل جل وعلا. وأما النظرة السليمانية فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر الآيات. ولا أنسى أبدا وأنا في مكة، وأنا في مكة هذا الرجل الآخر الذي قال لي يوم 6 ذي الحجة قبل يوم الترويه بيوم، يا شيخ محمد سلام عليكم وعليكم السلام، ما انتش عارف حاجة من مصر؟ قلت خير، قال انا مسافر. كنت مسافر فين؟ قال راجع مصر.
في مكة؟
في مكة والله 6 ذي الحجة.
يوم 6 ذي الحجة.
قلت له راجع فين؟ قال راجع مصر، احنا طالعين للحج سوا.
اه.
قال انت مش هتحج؟ قال لا انا ماليش كيف حج السنة دي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا
قوة إلا بالله. أشهد أن الله على كل شيء قدير. تيجي هنا بس مش هتحج.
نعم.
عشان تعرف إن مالك مش هو اللي جابك برضه.
طبعا.
حتى لو وصلك إلى المكان لن تقف.
نعم.
فهذه مسائل يعني أرجو من إخواننا وأخواتنا أن يتدبروها وهم يعني يلبسون ملابس الإحرام، أسأل الله أن يذكرنا به جل وعلا.
محمد سعدنا جدا بصحبة حضرتك في هذه التطوافة السريعة وهذه الأشجان والدمعات وهذه القلوب التي يعني ترفرف في محبة الله عز وجل وفي محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي اعتذر عن عدم تلقي اتصالات هذا اليوم، لكن حقيقة انا شخصيا ما كانش ينفع ان نترك هذه المشاعر وهذه الاحاسيس وهذه الكلمات تضيع منا. سعدت جدا بصحبة الشيخ محمد حسان، وسعدت جدا بصحبتكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ان يعلمنا جميعا. وهكذا يعني أو هذه الحلقة تؤكد المعنى الذي نقوله دائما، أننا يجب أن نحج بقلوبنا وبأرواحنا، لا نحج بأجسادنا فقط، يجب أن نستحضر هذه المشاعر وهذه الأحاسيس. تقبل الله منا ومنكم سائر أعمالكم، ونسأل الله عز وجل لكل حجيج بيت الله الحرام في كل من كل مكان سلامة الذهاب وسلامة العودة والقبول من الله عز وجل. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.